نرجع معكم من جديد في بوليتيكا على جوهر فم. مرحبا بكم الناس الكل. إذن كما قلت الحدث اليوم هو انطلاق مناقشة الدستور، دستور الجمهورية التونسية. كما صادقوا على التسمية هذه نواب المجلس الوطني التأسيسي. موضوع حصتنا اليوم باش نحكي فيه مع ضيوفنا، وأول ضيف هو السيد عبد الوهاب الهاني رئيس حزب المجلس. عبد الوهاب مرحبا بك.
مرحبا بك سيدي، مرحبا وسنين دائمة وربي يحفظ بلادنا إن شاء الله.
كل عام وانت حي بخير. اذا سي عبد الوهاب، قبل ما نحكيه على مناقشه الدستور والمصادقه عليه فصلا فصلا، هو ديجا تاريخ اليوم 3 جانفي عنده رمزيه كبيره في تاريخ تونس، من 3 جانفي 1934 الى 3 جانفي 1984. شنو نجم نقولوا في الاطار هذا سي عبد الوهاب؟
والله نجم نقولوا اللي جذوه النضال والحماسه والوطنيه مازالت موجوده في تونس، والخير موجود في تونس منذ بدايات وإرهاصات الحركة الوطنية في بدايات القرن الفارط إلى اليوم، ولا زالت هذه الجدوى وهذه الوطنية معناها موجودة في تونس وحية، وتحرك القوى الشعب التونسي وتحرك الشباب، لأن في الوقت ذاك زعماء الوطن كانوا أيضا شباب، والثورة المباركة المجيدة اللي نعيشها اليوم قادوها أيضا الشباب، وثورة 18 جانفي في 52 قادوها الشباب. وكان كنا نأمل أنه هالاحتفال هذايا اليوم يتم إحياؤه من طرف أعلى سلطات الدولة باش نأكدوا على تواصل الدولة وتواصل النضال وتواصل هذه الروح الوطنية، ولكن للأسف تم روح انقسامية دبت لدى من يحكمون اليوم، ونأمل أن يتم تعديلها في القريب الحاجل حتى نعتز ويعتز كافة أفراد الشعب التونسي بتاريخنا وبالمحطات الناصعة في تاريخنا النضالي الوطني.
3 جانفي 1984، أحداث الخبز أو انتفاضة الخبز، أنت عشت سي عبد الوهاب، شنو قعد في بالك من ذكرى هذيك؟
اللي قعد في بالي حشين، أنا كنت في المعهد الفني فرحات حشاد برادس تلميذ أنا ذاك، وقدت المظاهرات التلمذية، كنت مدينة رادس في الضاحية الجنوبية للعاصمة ضم مجموعة كبيرة من المعهد الثانوية، وأهمها بالطبع هو المعهد الفني فرحات حشيد برادس. في الفترة ذيك كانت المعهد الفنية هي اللي كانت قلاع النضال بالإضافة للجامعة وللنقابة العمالية، وأذكر تلك التحركات المهيبة بعد ما قمنا بإضراب كبير في المعهد وتنقلنا إلى مدينة رادس، لقينا تفاعل كبير من طرف المواطنين، وكان تم التحام بين كل فئات المجتمع الوطني التونسي من تلامذة من طلبة من عمال. وأذكر أنه في الطريق اعترضونا بعض الأعوان الأمن، وكانت حتى مناوشات بيناتنا واعتقال مجموعة من الزملاء، وقلت أنا فاك الزمان ذاك مفاوضات لإطلاق سراحهم يعني في الطريق في الشارع، كان القبطان اللي يقود وحدة النظام العام أنا ذاك البورد اللي جات متمركزة أمام المعهد قال لي فقط ما تسبوناش وتعديو ما تعديوش قدامنا، لأن احنا بيدنا مواطنين وما يساعدناش نشريو الخبزة بالسوم الغالي هذاك متاع 170 مليم اللي أقروا أنا ذاك. وقتها حسيت الحقيقة اللي وقت الشعب التونسي يتوحد وتتوحد قوها الكل يوصل النتائج كبيرة، رغم اللي برشا أحزاب بما في ذلك أحزاب حاكمة اليوم كانت ضد تلك التحركات وتعتبرها تهور وفوضى، ولكن كان الشعب التونسي بطبيعة عنده وعي أرقى بكثير ممكن من وعي الطبقة السياسية.
أكيد تحية لكل المناضلين وتحية لأرواح شهدائنا على مر التاريخ في تونس. 3 جانفي 2014 اليوم ذكرى زاد حتى هي يمكن تقعد في التاريخ، وانطلاق مناقشة الدستور الجديد فصلا فصلا. اليوم دخلنا الجلسة العامة سي عبد الوهاب بالتوافقات ما تمش تضمينها في مشروع الدستور، ومع مقترحات تعديل تقريبا 250 مقترح. نجم نكملوا المصادقة على الدستور في تقديرك قبل 3 جانفي؟
هو الحقيقة إذا كان تتوفر حسن النوايا نوصل النتيجة. أول شيء شفناه اليوم الصباح هو عودة سياسة المناورات، يعني بعد ما تمت التوافقات أحزاب شاركت في لجنة التوافقات وكتل شاركت في هذه اللجنة والتزمت بها، ولكن لديها اليوم الصباح تقدم في مقترحات وفي تنقيحات من خارج روح التوافق ومن خارج النص متاع التوافقات، وهذا الحقيقة من شأنه أن يعثر يعني الوصول إلى هذا الهدف. تبون نوصل 14 جانفي وللمولد المولد النبوي الشريف، وحنا عنا ولادة جديدة لدستورنا ولجمهوريتنا الجديدة إن شاء الله. لكن للأسف ما زالت سياسة المناورات، أنا خوفي الكبير أنه أمام التلفزة وأمام شاشات الكاميرا ممكن البعض من السادة النواب الشعب والنائبات يوليوا في عوض يخموا في الدستور، يخموا في صورتهم، ويخموا في حملتهم الانتخابية المقبلة، ويخموا في حملات أحزابهم، فهذا ممكن يأثر الحقيقة تأثير سلبي على أداء الدستور. ولكن لو كانت توفرت النوايا الحسنة وبعدنا على سياسة المناورات، في اعتقادي يمكن الوصول إلى النسخة النهائية من الدستور قبل المولد إن شاء الله.
أنت طلعت على جملة العمل لجنة التوافقات والتوافقات الحاصلة سي عبد الوهاب؟
والله طلعت على جملة التوافقات الحقيقة، استأت من العدد الكبير من التنقيحات الواردة، لأنه ثم تنقيحات معقولة ومطلوبة لتحسين النص، وثم بعض التنقيحات الحقيقة اللي فيها جزء من المزايدة. حتى اليوم يعني بعض الأشغال الجلسة الصباحية يعني الحقيقة ثم يعني مقترحات ولا تدخلات ما عندهاش معنى في نص الدستور.
كيما شنو مثلا؟ كيما شنو؟
مثلا أحد النواب دخل قال علاش ما رقمتوش الفقرات نتاع الطوطة؟ يعني نعرفوا كيقولوا الفقرة الأولى والفقرة الثانية في نص واضحين، مش بالضرورة معناها نرقمهم. يعني كانت تدخلات الحقيقة ما تليقش بجلسة معناها عامة تاريخية مصيرية ينتظرها الشعب التونسي وستخلدها الأجيال المقبلة. ثم بعض أيضا التنقيحات اللغوية اللي ما عندهاش معنى، معناها كان الأصل أن يتم نقاشها في لجنة التوافقات، لأنه يعني الأصل الجلسة العامة نقاشها مش نقاش عمل اللجان، وللأسف هذا اللي لاحظناه وشفناه. ان شاء الله نعرف الكل ديما النقاشات في الطوطة هي اللي تاخذ برشا وقت، ان شاء الله النقاشات من بعد لما تدخل معناها بابا بابا وفصلا فصلا ممكن يتم الاسراع بها ونوصل التوافقات. بالنسبه للتوافقات الموجوده بعضها ايجابي، ولكن ما زلت نقاط كبيره متاع غموض. نقاط الغموض ما زلت خاصه فيما يتعلق بالتوازن وتوزيع السلطات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، بين القصبة وبين قرطاج. إلى حد الآن ما زال هنالك غموض كبير. مثلا من يعتمد ممثلي الدول الأجنبية، سفراء الدول الأجنبية، ومن يعتمد سفراء الدولة التونسية لدى الدول الصديقة والشقيقة؟ هذه جملة مثلا مش واردة، هي فيها وضوح في الأصل على أن رئيس الدولة في الأصل هو اللي يعتمد ممثلينا في الخارج ويعتمد ممثلي الدول الأجنبية في تونس. فما أيضا ما زال هنالك غموض وما ثماش حسم في الفصل 73 اللي هو فصل مهم اللي يتحدث على طريقة انتخاب رئيس الجمهورية. ما زلنا إلى حد الآن في سياسة الترضيات، يعني ما هوش مشروط أن يكون المترشح صاحب جنسية تونسية دون انقطاع، يقول لك المهم بالولادة يكون تونسي وكهو. وثانيا عنده الحق باش يقدم ترشحه حتى إذا كان عنده جنسية أجنبية، أما فقط نهار اللي قدم الترشح معناها يتخلى على الجنسية الأجنبية، وهذا أمر ماهوش مقبول، لأنه في الأصل يحصر الترشح لرئاسة الجمهورية لكل حامل للجنسية التونسية دون سواها، لأنه رئيس الدولة هو رمز الدولة، يجب يكون ولاء للدولة التونسية دون سواها مهما كانت المبررات ومهما كانت الأسباب. ولكن الأخطر من هذا، ما زال ثم غموض كبير في طريقة الانتخاب. يقول لك لازم اللي مترشح يقدم تزكية من مجموعة إما من كبار الناخبين، يعني نواب المجلس، أعضاء المجلس النيابي أو رؤساء المجالس المحلية، وإلا من مواطنين. يعني إلى حد الآن لجنة التوافقات والنقاشات داخل المجلس ما وصلش إلى حسم هذه النقطة اللي هي نقطة رئيسية. يعني المطلوب في الترشح لرئيس الجمهورية مبدأين، المبدأ الأول هو الحرية، ضمان حرية كل تونسي تتوفر فيه بطبيعة الشروط باش يترشح، والمبدأ الثاني هو الجدية باش نحدو يعني من عدد الترشحات الغير جدية. فيدخل مبدأ إما التزكية، ولكن عادة دول ديمقراطية يكون من الناخبين وثم عدد معقول، ولكن ما هوش تعجيزي، يعني مش كل واحد باش يترشح يجب يجيب 500,000 صوت، 500,000 تزكية، كي نقولوا جيب 1000 ولا 2000 منطقي معقول، اما كيف نعقدوا ولا كيف نقولوا لازم يجيب تزكيات من كبار الناخبين، معناها باش نفرضوا ان الرئيس المقبل لازم يرضى عليه جزء من البرلمان الحالي، وهذا اش عمل النظام السابق وقت لي يعني الفصل كان فيه تزكيه من 30 من كبار الناخبين من اعضاء المجلس النيابي ورؤساء البلديات.
من النقاط الاخرى اللي اثارت جدل واللي كانت عندكم حتى توما في حزب المجد مؤاخذه عليها في نسخه 1 جوان 2013 هو باب الاحكام الانتقاليه. العمل على باب الاحكام الانتقاليه في صلب لجنه التوافقات كيفاش ريتوه في النسخه الجديده هذه؟
فيه تقدم، فيه جوانب ايجابيه ولكن غير كافيه. التقدم هو في احداث هيئه للرقابه على دستوريه القوانين في المرحله الانتقاليه، وهذا امر ايجابي كنا طلبنا به في حزب المجد منذ الحملة الانتخابية. قلنا راهو باش ندخلوا المرحلة ما عندناش فيها دستور، ما عندناش فيها مجلس دستوري، ولكن المجلس التأسيسي عنده دور تأسيسي هو سيد نفسه فيه، ولكن عنده دور تشريعي ما هوش سيد نفسه، لازم يحترم قوانين البلاد وما نجمش يعمل القانون اللي يحب عليه هو، لازم قوانين تكون يعني دستورية حتى في غياب الدستور. وطلبنا آنذاك بإحداث هيئة للرقابة على دستورية القوانين في المرحلة الانتقالية. المبدأ هذا تم اعتماده رئيس الأول دائرة المحاسبات، المحكمة الإدارية ومحكمة التعقيب، ويكونوا معهم ثلاثة قضاة كل واحد منهم يعين أحد الرؤساء الثلاث. نعتقد هذه خطوة إيجابية ولكن غير كافية، لأنه تم التنصيص أنه هالخطوة هذه ما تناقش إلا القوانين اللي بتجي من بعد أحداث هذه الهيئة، في حين أن المجلس الوطني التأسيسي عمل نصوص تشريعية من بينها مثلا صادق على قانون المالية لـ 2014، وفيه فصل اللي هو فصل الصندوق هذا تاع الكرامة واللي هو أصبح صندوق الفتنة الآن في تونس، اللي هو منافي لمقتضيات القانون وخاصة القانون الأساسي للميزانية، وخاصة فصوله 19 و 29 و 30 اللي تنص على إلغاء أن يلغى وجوبا كل فصل ما يحترمش الشروط يعني متاع التوازنات المالية العامة للبلاد التونسية. فبالتالي نأمل أنه يتم تطوير هذا يعني هذا الإجراء متاع الرقابة على دستورية القوانين في المرحلة الانتقالية بأنه يشمل كل القوانين اللي أصدرها المجلس الوطني التأسيسي. نقطة ثانية الحقيقة في المرحلة الانتقالية مازال ما ثماش وضوح، خاطر احنا نتجه باتجاه مرحلة تكون عندنا حكومة قوية كاملة الصلاحيات يراقبها ويعاضدها مجلس أيضا كامل الصلاحيات. هنا شنو التوازن السلطة بين المجلس وبين الحكومة؟ الحقيقة الروح هذه ما زالت غايبة في النص. وعليش النقطة هذه مهمة؟ لأنه اليوم احنا عندنا حكومة ما هوش يكون عندها سند سياسي داخل المجلس، فبالتالي هي حكومة ضعيفة جدا على المستوى السياسي، لكن يجب الناس كل يدعموها. كيفاش نوفروا لها حصانة باش تنجم تشتغل دون أنه المجلس ينحيها كل نهار ولا يطايحها كل نهار ولا يعرقل عملها، بحكم اللي هي حكومة توافقية ثم حكومة كفاءات ثم حكومة جات في سياق بناء الوفاقات الوطنية الكبرى هذه. فهنا النقطة هذه الحقيقة في الأحكام الانتقالية ما زالت غامضة، لازمها مزيد من التدقيق.
أكيد احنا باش نتابعوا مختلف الجلسات اللي باش تناقش فيها مختلف الفصول هذه والمقترحات التعديل اللي باش تقدم داخل الجلسات هذه، وأكيد في انتظار انتهاء المسار التأسيسي وحتى المسار الحكومي في الحوار الوطني مازلنا نستناو في تشكيلة حكومة سي مهدي جمعة. البارح سي مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي قال اللي يلزم نتجنب الضغط على رئيس الحكومة الجديدة، وإذا وأنه مصلحة تونس قد تقتضي البقاء على بعض الوزراء الحاليين. شو رأيك سي عبد الوهاب، نجم يكونوا فما وزراء من حكومة علي العرايض في تقديرك في حكومة مهدي جمعة؟
لا، نعتقد الوفاق هو باتجاه تغيير في الحكومة مش باتجاه تحوير حكومي طفيف أو متوسط أو عميق، هو تغيير في الحكومة. ونلتقي مهدي جمعة يعني منذ أسبوع الآن، منذ 10 أيام، وطلبت منه بكل لطف أنه تغيير شامل للحكومة. الإبقاء على عنصر فقط تقني مثلا وزير السياحة الحالي جمال قمرة من الكفاءات الإدارية، ممكن إضافة وزارة التجارة ليه ما فيش مشكلة، ولكن بعض الوزارات الأخرى اللي فيها مشكلة كما وزارة الداخلية أو وزارة العدل أو وزارة الخارجية، هذا المطلوب أن يتم تغيير كلي وشامل. وفي حديثنا مع سي مهدي جمعة أولا طلبنا أنه الأمر ما يتعلقش بتغيير الوجوه، هي تغيير سياسات وتغيير منهجية حكم. أولا حكومة مضيقة كونها من كفاءات وطنية، ثانيا تكون مستقلة، ثالثا تكون الكفاءات هذه نزيهة، وثم ثلاثة شروط جماعية. الشرط الأول بالطبيعة هو التوازن الجهوي والعدل السياسي في تركيبة الحكومة، ما نجموش يعني جهات بأسرها نحرموها ولاية نعملوا منها 6 ولا 7 وزراء، هذا أمر ماهوش معقول من باب العدل السياسي. ثانيا تكون حكومة فيها تضامن حكومي، وثالثا يكون فيها عنصر التشبيب وعنصر حضور المرأة. ولازم الحكومة، وهذا كان مطلبنا، أنها تراجع أولا موضوع يعني الزوائد الاستشارية في الدواوين الوزارية. أحصينا 63 مستشار لدى السيد رئيس الحكومة، عدد كبير ياسر يرهق ويثقل كاهل الدولة، جزء منهم وظائف وهمية وجزء آخر يعطل حتى عمل الوزير نفسه حتى من حيث النجاعة والجدوى، هذا أمر يعني غير مرغوب فيه. قدمنا مهدي جمعة قائمة كاملة بكل التعيينات في ديوان السيد رئيس الحكومة المؤقت، انطلاقا من الرصد اللي قمنا به في حزب المجد لما كل ما ينشر في الرائد الرسمي. 63 مستشار لدى رئيس الحكومة، وقتش في يخدم، وقتش نجم يقابل الإدارة متاعه، وقتش نجم يتقابل مع الباقي الوزراء. فبالتالي هذا عائق كبير. والتزمت مهدي جمعة الحقيقة بالقطع مع هذه الممارسة اللي هي غير مجدية، والاكتفاء بعدد قليل جدا من المستشارين، والتنبيه على السادة الوزراء أنه في الحدود الضرورية القصوى يتم الاستنجاد بمكلفين بمأمورية، في الباقي هو التوصية للوزراء بالعمل مباشرة مع الإدارة. هذا الالتزام أول. الالتزام الثاني بطبيعة هو مراجعة التعيينات، وقال لي بصريح الحبارة مانيش في نجم نغير التعيينات الكل، ولكن التزم بتغيير كل التعيينات اللي عندها تماس أو علاقة بالانتخابات. العامة المقبلة، ونعتقد هذا شيء إيجابي، وخاصة الولاد كل إنسان عنده علاقة مع حزب سياسي هذا بيشتم تغييره حسب التزام سمادة جمعة. وطلبنا أيضا أن يتم يعني إجراء يعني القرار هذايا على السلك الدبلوماسي وعلى القناصل وعلى أيضا رؤساء النيابات الخصوصية اللي عندها تأثير مقبل على الانتخابات. واقترحنا عليه ضرورة أنه الوزراء ورئيس الحكومة يخفضوا في جراياتهم 10% كإشارة للرأي العام. الحكومة هي الأولى اللي بتقوم بالمجهود معناه في ترشيد النفقات. ثانيا أن يقدم يعني مشروع قانون مالية تكميلي يقوم على حاجتين: الحاجة الأولى جرد وديت للدين العمومي وللحسابات العامة للدولة، هذا ياخذ تقريبا شهر من زمان، شهر ونص. ثم فكرة اكتتاب وطني بفائدة عوض نمشي ونتسلفه من الخارج، الدولة التونسية تتسلف من عند أولاد، هذا ما نجم يتم إلا في إطار معناها من الوفاق والثقة في الحكومة الجديدة. وقدمنا مجموعة من المقترحات من الأسماء. بالمناسبة كان ما ترش منها حب نذكر، لأنه الحقيقة حصل لبس هكا إعلامي شوية، نحترموا يعني المجتمع المدني والنقابات والمنظمات المهنية، وطلبنا من سمادي جمعة أن يتشاور في كل وزارة مع مكونات المجتمع المدني والمنظمات المهنية ونقابات، هذا أمر لا نقاش فيه، والعمادات اللي موجودة. بالعكس في بعض الوزارات قلنا له الأفضل أن تكون العمادة المعنية، عمادة المهندسين وعمادة المهندسين المعماريين، هي اللي تعطي مثلا مقترح لوزير التجهيز والإسكان والبيئة مثلا. طرحنا وزير الداخلية سي غازي جريبي، القاضي الإداري المعروف ورئيس هيئة الرقابة المالية والإدارية للدولة التونسية. وأيضا قلنا يكونوا معاه زوز كتاب دولة، كاتب دولة للأمن للشؤون الأمنية اللي يكون في اليحيوي اللي هو من خيرة الكفاءات الأمنية التونسية، والسي مختار الهمامي كاتب دولة للشؤون المحلية والجهوية اللي هو المدير العام الحالي للجماعات المحلية. الموضوع الجماعات المحلية موضوع مهم جدا. اقترحنا وزيرا الخارجية السيد يعني إما محمد السديري اللي هو المتفقد العام للوزارة الآن وهو سفير من خيرة كفاءات الوزارة، أو يعني بعض الكفاءات التونسية الأخرى اللي موجودة تشتغل في الأمم المتحدة، وخاصة السيد توفيق بن عمارة اللي هو ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية النمائي يعني البنود في عديد الدول، وآخرها كان في سوريا، وهو من خيرة الكفاءات الأممية اللي اشتغلت على الدبلوماسية.
واضح يا بلال.
واقترحنا أيضا القاضي عبد القادر الزقولي رئيس الأول لدائرة المحاسبات وزيرا للعدل ولحقوق الإنسان، على عكس بعض التسريبات ممكن اللي صدرت. حرصنا نقدموا هالمقترحات هذه، بما في ذلك حضور كبير للمرأة، سونيا مبارك وزيرة للثقافة، مليكة زغل وزيرة للتربية والتعليم العالي والبحث العلمي، حبيبة الشعبوني وزيرة للصحة، هاجر الشيخ أحمد وزيرة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، ليلي العبيدي وزيرة المرأة. وحرصنا أيضا على التشبيب بمقترح تعيين بطل العالم للكاراتيه حنا بعض الشغام وزيرة للشباب والرياضة والثقافة، وتعيين بعض الوجوه الأممية اللي تشتغل في الأمم المتحدة على غرار السيد منجي حامدي كوزير أو كاتب دولة للاتصالات. المهم قدمنا المقترح هذا وحرصنا أن يكون علني شفاف باش المجتمع المدني أيضا يقوم بدوره في التمحيص وفي المقترحات وفي تعديلها. وإحنا نعرف اللي في ثقافتنا العربية الإسلامية عن علم التعديل والتجريح هو من أهم العلوم باش نمحص الأمور. فلا نرى عيبا كأنه الأحزاب تقدم مقترحات وأن أحزاب أخرى تنتقد، لكن دائما في إطار الاحترام
وإن شاء الله
الوصول إلى أفضل الكفاءات الوطنية،
وإن شاء الله يتفاعل معها رئيس الحكومة الجديد السيد مهدي جمعة في انتظار الإعلان على التشكيلة، تشكيلة الحكومة القادمة بإذن الله. شكرا لك سعد لوب الهاني رئيس حزب المجد على المداخلة معنا اليوم. ديما رحبوا بكم معنا في بوليتيك على جوهر FM.